الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الحكومة على نار الاتهامات المتبادلة بين فردان وميرنا الشلوحي، إعلام 8 أذار باخرة المازوت الإيرانية في سوريا وحمولتها تنقل بالصهاريج إلى لبنان، واشنطن لا نشجع الحكومات على استيراد النفط من إيران الخاضع للعقوبات، وحزب الله سرطان، أوساط ميقات ننتظر استعداد عون وفريقه لرفع شروطهما التي تعيق التشكيل، والتيار الرئيس المكلف متقلب. مصادر رؤساء الحكومة: التشكيل يدور في حلقة التعطيل المعروفة. فينيانوس أمام بطار الاثنين. موديرنا وضرورة الجرعة الثالثة. وفي النشر أخبار أخرى. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. عادت مقولة متقول فول تيصير بالمكيول إلى التداول الرئاسي مجددا في الملف الحكومي، خصوصا بعد ضخ أجواء مكثفة أن ولادة حكومة الرئيس ميقاتي باتت قاب قوسين أو أدنى، وهي لن تتخطى السبت على أبعد تقدير، في وقت سربت اليوم أجواء مناقضة لتلك الإيجابية واتهامات متبادلة لمصادر الرئيس المكلف والتيار البرتقالي بالانقلاب على الاتفاقات والتفاهمات على الحقائب والأسماء. في الأثناء نبهت واشنطن من تبعات استقدام المحروقات الإيرانية إلى لبنان عبر سوريا في مقابل تسريبات عن وصول أول باخرة إيرانية إلى سوريا تمهيدا لنقل حمولتها بالصهاريج إلى داخل الأراضي اللبنانية من دون معرفة ما إذا كانت السلطات في بيروت، هذا إذا وجدت، أعطت الإذن بذلك.
فقد دخلت أمس الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت المياه الإقليمية السورية على ما كتبت صحيفة الأخبار، وبحسب مصادر متابعة للقضية فإن حمولة الباخرة ستنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية، وأن جزءا من حمولتها سيقدمه حزب الله هيبة إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولدات الكهرباء.
أضافت المصادر أن سفينتين ستصلان تباعا بالآلية نفسها من دون أن تكشف ما إذا كانت محملة بالبنزين أو المازوت أو بالاثنين معا، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريبا.
أمريكيا، وفي شأن إعلان حزب الله عزمه استيراد البترول من إيران وسط استمرار أزمة الطاقة في لبنان، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود: أن أعتقد أنني رأيت قبل أن آتي إلى هنا أن الحكومة اللبنانية أوضحت أنها لم تطلب أي نفط من الحكومة الإيرانية.
وفي رده على أن حزب الله هو من طلب هذا النفط، جدد التأكيد أن الطلب لم يأتي من الحكومة، مضيفا: سنراقب ذلك بعناية، وبالتأكيد لا نشجع الحكومات على استيراد النفط من إيران لأنها تخضع للعقوبات، ولكننا نتطلع إلى أي وسيلة ممكنة لمساعدة الشعب اللبناني، ليس فقط في مجال النفط إنما أيضا في المساعدات الإنسانية. الحكومة الأمريكية هي أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، ليس فقط منذ انفجار المرفأ ولكن لسنوات عديدة مضت.
وعن الانتخابات النيابية المقبلة أجاب هود: نحن نؤمن بشدة بالديمقراطية، ونعتقد أن الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية الأفضل للشعب للتعبير عن رأيه، لذلك نريد أن نرى انتخابات عادلة وشفافة في لبنان، ولكن لا يمكن للناس الانتظار، فهم بحاجة إلى حكومة تعمل الآن ويريدون أن تطبق حكومتهم إصلاحات تفيدهم الآن.
أضاف: ليس هناك أي سبب لعدم تمكن القادة السياسيين من التوافق على تحقيق ذلك. أعرف أن هناك وفدا من الكونغرس موجود في بيروت الآن يحمل رسالة نفسها هذه من المشرعين الأمريكيين، وسيستمع القادة السياسيون إلى رسالة نفسها من الرئيس جو بايدن والوزير أنتوني بلينكن حتى يشكل حكومة قادرة على تحقيق إصلاحات.
في هذه الأثناء وفي جلسة مغلقة عقدها وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور كريستوفر ميرفي مع صحفيين في مطار بيروت قبيل مغادرة لبنان، اعتبر السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتل أن حزب الله سرطان متفشٍ يجب استئصاله، مؤكدا أنه لا ينبغي على لبنان الاعتماد على إيران لحل أزماته، خصوصا عبر باخرة الفيول، ومشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط لحل أزمة المحروقات.
وقال لا داعي لاعتماد لبنان على الوقود الإيراني، مشيرا إلى أن أي وقود يتم نقله عبر سوريا خاضع للعقوبات، لكنه لفت إلى أن واشنطن تبحث عن سبيل لأداء ذلك من دون عقوبات، ونعمل بنشاط على سبل لحل أزمة الوقود.
وتطرق الوفد الأمريكي إلى ملف الفساد في لبنان، وقال متحدث باسمه إن الفساد نمط في الحكومة اللبنانية وهذا غير مقبول، مضيفا أن أي عضو في الحكومة يتورط في قضايا فساد ستفرض عليه عقوبات أمريكية. وأوضح المتحدث أن حزب الله يخلق الدمار في المنطقة، وهو سرطان ينتشر في لبنان، ونحن متأكدون أن الحزب منظمة إرهابية، ولكننا سنستمر في دعم لبنان.
من جانبه أكد ميرفي أن الولايات المتحدة أكبر داعم للجيش، مشددا على أن الوفد سينقل إلى واشنطن توصيات لدعم تدريب الجيش عند الحدود ودعمه بالمعاشات الشهرية.
وفي إطار زيارته إلى بيروت، زار الوفد الأمريكي الرؤساء ميشيل عون نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون برفقة السفيرة الأمريكية دوروثي شي.
حكوميا، ينأى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن التعليق على ما يروج له من أن الحكومة ستشكل في نهاية الأسبوع، ونقلت عنه مصادر مقربة منه أنه يترقب ما ستؤول إليه وساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لدى رئيس الجمهورية ميشيل عون وفريقه السياسي لإخراج عملية تشكيلها من التأزم الذي يحاصرها، ليحدد موقفه بناء على ذلك.
المصادر أكدت أن ميقاتي يترك لوساطة إبراهيم أن تأخذ مداها الزمني الذي من غير الجائز أن يتجاوز الأيام المعدودة التي حددها لنفسه، والتي لن تقتصر على اختبار النيات فحسب، وإنما على استعداد عون وفريقه السياسي لرفع شروطهما التي ما زالت تعيق تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على تشكيل الحكومة بأي ثمن يراد منه لإرضاء السياسيين، وأن حكومة كهذه لن تكون قادرة على إنقاذ لبنان ووقف انهياره، لأنها تفتقد إلى المواصفات التي تتيح لها أن تستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، ومن خلالهم ثقة المجتمع الدولي الذي لن يقدم المساعدة للانتقال إلى التعافي المالي إذا شكلت الحكومة على غرار الحكومة السابقة.
ورأت المصادر نفسها أن ميقاتي وإن كان يعطي فرصة لوساطة اللواء إبراهيم لتعطيل الأفخاخ التي تؤخر ولادة الحكومة، فأن مهلة تنقله بين عون وميقاتي لن تكون قابلة للتمديد التلقائي من دون أن تلوح في الأفق بوادر الانفراج بخلق المناخ المؤاتي لإنضاج الظروف التي تدفع باتجاه تشكيل الحكومة، وهذا يقع على عاتق عون الذي يبدل رأيه من حين لآخر وينقلب على موقفه تارة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وتارة أخرى باستبدال أسماء وزراء كان طرحهم وبادر لاحقا إلى الانقلاب عليهم.
وفي المعطيات أن ميقاتي لن يقول الكلمة الفصل إلا بعدما يتأكد من أن الدخان الأبيض سيتصاعد من الغرفة التي تجمعه بعون تحضيرا لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، شرط أن تحدث صدمة إيجابية ولو محدودة لدى المجتمع الدولي، لأن اللبنانيين يتمهلون في إصدار الأحكام عليها وينتظرون أفعالها لعلهم يمنحونها فترة من السماح.
وعليه فإن ميقاتي يؤكد باستمرار أن العبرة تبقى في التنفيذ، وهو يشارك الرئيس نبيه بري في قوله ما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول، ولا يأخذ بتسريبة تفاؤلية من هنا أو هناك لن يكون لها من مفاعيل إيجابية باتجاه إخراج التشكيلة الوزارية من المراوحة القاتلة.
في المقابل، شددت مصادر في التيار الوطني الحر على أن التأليف لا يجب أن يتجاوز نهاية الأسبوع أو في أي وقت قبل ذلك إذا ما ثبت ميقاتي على موقفه.
وعزى التأخر التأليف إلى التقلب المستمر رفضا وقبولا لدى ميقاتي، إذ ما إن يتم اتفاق على اسم مثلا حتى يعود إلى رفضه قبل أن يتراجع عن الرفض ليعود إلى القبول وهكذا، وهذا ما حصل لدى اقتراح رئيس الجمهورية اسم القاضي هاري خوري لوزارة العدل، إذ رفضه الرئيس المكلف فاقترح عون اسم القاضية ريتا كرم التي وافق عليها ميقاتي قبل أن يغير الأخير موقفه ويستقبل خوري ثم يبلغ عون موافقته عليه، والأمر نفسه ينطبق على توزيع الوزارات وعودة الرئيس المكلف عما سبق أن وافق عليه.
وتساءلت مصادر التيار البرتقالي عن سبب تضخيم الكلام المفبرك عن المطالبة بثلث المعطل، وما إذا كان لتصوير تأليف الحكومة على أنه انتصار لطرف حقق ما يريده على طرف لم ينل ما كان يطالب به، لافتة إلى أن الرئيس المكلف لمس منذ اليوم الأول أن لا مطالب لدى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالثلث.
من جهتها أفادت مصادر مطلعة على أجواء بعبدة بأن الحكومة تقطع أميالها الأخيرة ما لم تحصل مفاجأة غير سارة بعد الدخول في التفاصيل، وليس هناك من أي مبرر لقيام أي تأخير في تأليف الحكومة. ودعت المصادر إلى عدم تعليق أهمية على موضوع الثلث المعطل، مشيرة إلى أن هذه الحكومة ستكون حكومة كل لبنان.
وقيل أيضا أن معظم العقد ذللت، وأنه في حال توجه الرئيس المكلف إلى بعبدة اليوم فهذا يعني صدور المراسيم هذا النهار أو غدا على أبعد تقدير، ما لم يطرأ أي تطور لم يكن بالحسبان.
وكانت المعلومات أفادت بأن المدير العام للأمن العام الذي على خط المساعي لحلحلة عقد التأليف التقى الرئيس المكلف واتصل برئيس الجمهورية قبل لقائه بميقاتي وبعده، وسيتجه إلى القصر الجمهوري اليوم حاملا تصورا من الرئيس ميقاتي إلى عون لحل عقدتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في التشكيلة العتيدة.
مصدر مطلع على أجواء التأليف أفاد بأن حركة إبراهيم لم تتوقف، وهو قام أمس بأكثر من زيارة بين بعبدة ووسط بيروت لتدوير الزوايا حول اسماء الوزيرين اللذين سيشغلان حقيبتي الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية، موضحا أن اللقاء 14 بين عون وميقاتي لن يحصل قبل حل هاتين العقدتين، وأن حلهما يتم عبر تثبيت عدم التمسك بالأسماء، إنما بجعلها مروحة واسعة يمكن انتقاء الأفضل والأقل تبعية من بينها.
وأشار المصدر إلى أن استمرار الخلاف على اسمي الوزيرين للاقتصاد والشؤون يخشى أن يؤدي إلى تغيير في الموقف من حقائب أخرى، بحيث نصبح أمام مشهد جديد يؤدي إلى خلط الأمور، لافتا إلى أن بورصة التأليف تحسب كل ساعة بساعتها صعودا في التفاؤل أو التشاؤم، والجهد ينصب على التقاط سريع لفرصة الحل للعقدتين، وفي حال حصول ذلك فأن لقاء عون ميقاتي يعقد في أي لحظة ليكون حاسما.
إعلام 8 أدار نقل عن مصادر سياسية رفيعة المستوى أنه تم حل عقدتي الداخلية والعدل لتنحصر المشكلة في مطالبة ميقاتي بالحصول على واحدة من حقائب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية أو الطاقة، ونسب إلى الرئيس المكلف أنه يريد إحدى هذه الحقائب لكي يكون مشاركا عبر ممثل له في المفاوضات التي ستجرى مع صندوق النقد الدولي، وأنه يفضل الاقتصاد.
وقد اتفق على ترشيح القاضي بسام المولوي لحقيبة الداخلية، أما العدل فتوافق عون وميقاتي على أن يحملها القاضي هوري خوري بعدما سقط ترشيح القاضي ريتا كرم، فيما عاد الرئيسان ليتفقا على اسم السفير السابق عبدالله أبو حبيب ليتولى وزارة الخارجية.
وكانت المفاوضات شهدت خلافا على اسم وزيرين مسيحيين تم التفاهم عليهما بعدما عرضت على رئيس الجمهورية مجموعة أسماء انتقى منها مجموعة أقل عددا ليتولى ميقاتي اختيار اسمين منها.
وقالت المصادر إن الإيجابية التي يحكى عنها ليست نتيجة مبالغات، إلا أن ذلك لا يعني أن مسار التأليف ليس قابلا للعرقلة.
في هذا الوقت ردت مصادر رؤساء الحكومات السابقين على البيان المعمم باسم مصادر مطلعة على أجواء بعبدة، فقالت فيما عملية تشكيل الحكومة لا تزال تدور في الحلقة التعطيلية المعروفة رغم كل الجهود التي يبذلها الرئيس ميقاتي، لجأت أجواء بعبدة كما وصفت نفسها إلى تسريبات جدلية مجتزأة وفي غير مكانها الصحيح في محاولة للتعمية على الوقائع الدقيقة.
وتوضيحا للحقيقة وحسما للجدل، قالت مصادر الرؤساء أولا إن الرئيس المكلف في حديثه التلفزيوني الأخير عن مسؤولية رئيس الحكومة أمام مجلس النواب انطلق من نص المادة 64 التي تقول رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
ثانيا، إن موقف رؤساء الحكومة السابقين المعبر عنه في البيان الأخير الذي أصدروه بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية في موضوع انفجار مرفأ بيروت انطلق من كلام رئيس الجمهورية نفسه الذي قال فيه إنه تلقى قبل أسبوعين من تاريخ وقوع الانفجار تقريرا عن المواد المتفجرة المخزنة في مرفأ بيروت، ولم يبادر إلى طرح الأمر من خارج جدول الأعمال في مجلس الوزراء، كما لم يدعو بصفته رئيسا لمجلس الدفاع الأعلى إلى عقد اجتماع للمجلس لدرس التقرير واتخاذ الإجراء المناسب بشأن هذه المواد، ولم يتابع الأمر مع من أشار إليهم بمتابعة أمر هذه الكميات الكبيرة والخطيرة من المواد القابلة للتفجير من أجل الحؤول دون وقوع المحظور، علما أن القاصي والداني يعرف أن فخامته ومنذ فترة طويلة يتدخل بالأمور الصغيرة والكبيرة وبشكل يومي، ولكنه تغاضى عن هذه المسألة الخطيرة.
ثالثا، إن بيان رؤساء الحكومة السابقين أكد وبوضوح شديد أهمية رفع الحصانات أيا تكن وعن الجميع ومن دون أي استثناء، كي تأخذ العدالة الكاملة مجراها، وبالتالي يتحرر القضاء اللبناني من أي قيود تحول دون أدائه لعمله بتجرد وفعالية من أجل كشف كل جوانب هذه الجريمة الإنسانية والاقتصادية للبنان واللبنانيين، وليس فقط الاكتفاء بالتركيز على التقصير الوظيفي، علما أن رؤساء الحكومة السابقين كانوا أول من طالب بلجنة تحقيق دولية لكشف كل جوانب هذه الجريمة الكبرى صباح اليوم التالي لهذا التفجير الإجرامي.
رابعا، يهم الرؤساء السابقون أن يلفتوا إلى أنه لا يجوز الاستمرار في استهلاك الوقت الحرج في السجلات التي لا طائل منها، ويأملون أن يتم فورا ومن دون إبطاء تشكيل الحكومة المطلوبة وفق المعايير والأعراف الدستورية والمقتضيات الوطنية. فاقتضى التوضيح.
يذكر أن مصادر مطلعة على موقف بعبدة كانت توقفت أمس عند قول الرئيس المكلف في مقابلته التلفزيونية الأخيرة إن رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب، وهو بالتالي المسؤول وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية.
وتساءلت المصادر إذا كان الأمر كذلك، لماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل أيام، حملات على الرئيس عون وتوجيه وسائل الإعلام للتصويب في اتجاه العهد ويحملونه مسؤولية ما يحصل؟
في ملف تفجير المرفأ، كتبت صحيفة نداء الوطن أن محاكاة الأسباب المباشرة لعمليات التفجير تمت 5 مرات للتأكد مما إذا كان التلحيم هو السبب، إلا أن محاولة واحدة منها شهدت دخول شرارات إلى داخل العنبر ربما أدت إلى نشوب الحريق، وهذا الأمر لا يمكن من خلاله التأكيد الثابت أن التلحيم كان السبب، وهو موضع التباس، حيث يحضر الاحتمال الثاني وهو أن يكون هناك من تسبب قصدا بإشعال الحريق في العنبر بعد خروج العمال والموظفين من المرفأ وانتهاء دوام العمل النهاري.
وفي السياق، تبلغ الوزير السابق يوسف فنيانوس طلب الحضور أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الاثنين المقبل.
في الأمن المتفلت، وقع الليلة الماضية إشكال عائلي في بلدة صديقين الجنوبية تطور إلى تلاسن وتضارب بالسكاكين، وحضر الجيش لاحقا وفرض طوقا أمنيا.
صحيا، سجل لبنان 1022 إصابة جديدة بكورونا وثماني حالات وفاة. وقبل صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، نشير إلى أن النائب عماد وكيم عضو تكتل الجمهورية القوية سيكون ضيف برنامج كل مواطن سياسي في 9 صباحا.
في ملف أفغانستان، أكدت المقاومة التابعة لأحمد مسعود والمناهضة لحركة طالبان مقتل 115 عنصر من طالبان وإصابة 200 وأسر 35 آخرين في معارك مع الحركة. وأعلن المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية صد هجوم كبير لطالبان على الولاية، وأن قوة المقاومة تمكنت من تدمير عربات مدرعة ومدافع للحركة.
من جهتها، أكد الطالبان أنها تتقدم في إقليم بنجير في شمال شرق كابول، حيث تتمركز قوات جبهة المقاومة إثر مواجهات هي الأعنف منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
إلى واشنطن، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه ليس هناك من استعجال للاعتراف بحركة طالبان.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي إنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت حركة طالبان تخلت عن القسوة التي كانت تتسم بها من قبل أم لا. أضاف أن الولايات المتحدة ستتابع إجلاء المواطنين الأمريكيين والمتعاقدين الأفغان معها من أفغانستان.
في جديد كورونا العالم، رصدت في الهند أكثر من 47,000 إصابة بالفيروس في خلال الساعات 24 الماضية.
في الأثناء، أعلنت شركة موديرنا أنها قدمت إلى وكالة الأدوية الأمريكية بيانات أولية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقائح المضاد لكورونا في الولايات المتحدة، وأوضحت أن الجرعة المعززة تحتوي على 50 ميكروغراما من اللقاح، أي نصف كمية الجرعة الأولى كما الثانية.
وقدمت الشركة نتائج اختبارات أجريت على ما يقارب 350 مشاركا تلقوا هذه الجرعة المعززة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، لافتة إلى أن مستويات الأجسام المضادة التي تكافح الفيروس ضعفت بشكل ملحوظ بعد قرابة 6 أشهر من الجرعة الثانية، وأنه بعد جرعة ثالثة تم الوصول إلى مستوى مماثل من الأجسام المضادة، وهذا الأمر ينطبق على كل الفئات العمرية. وبالنسبة إلى ردود فعل الأجسام على هذه الجرعة المعززة فهي مشابهة للجرعتين الأوليين.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيتي.
الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الجبلية والداخلية مع رياح نشطة أحياناً وضباب محلي على المرتفعات. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية وضباب محلي على المرتفعات، والسبت طقس قليل غيوم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات، أما الأحد فطقس غائم جزئياً إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: الحكومة على نار الاتهامات المتبادلة بين فردان وميرنا الشلوحي. إعلام 8 أدار باخرة المازوت الإيرانية في سوريا وحمولاتها تنقل بالصهريج إلى لبنان. واشنطن لا نشجع الحكومات على استيراد النفط من إيران الخاضع للعقوبات، وحزب الله سرطان. أوساط ميقات ننتظر استعداد عون وفريقه لرفع شروطهما التي تعيق التشكيل، والتيار الرئيس المكلف متقلب. مصادر رؤساء الحكومة: التشكيل يدور في الحلقة التعطيلية المعروفة. فينيانوس أمام بطار الاثنين. مودرنا وضرورة الجرعة الثالثة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. شكرا لمتابعتكم.